أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. نتابع مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم. في ظل تصاعد الأحداث وتجدد العدوان على غزة، تتقدم المقاومة لتعيد رسم المشهد الميداني والسياسي معا بين حسابات واشنطن وتل أبيب وتحديات الداخل في الكيان. العودة التصعيد على غزة قرار أمريكي أم من جانب الاحتلال؟ هل يستخدم نتنياهو التصعيد في غزة لأغراض سياسية داخلية؟ وهل تمهد المواجهة الحالية لحرب أوسع في المنطقة قريبا؟ أسئلة كثيرة وإجاباتها تحمل في طياتها خفايا الميدان وتشابك السياسة وإرادة المقاومة التي ما زالت تثبت أن الكلمة الأخيرة لا تكتب إلا في ساحات الصمود. عادت غزة إلى مشهد يعرفه العالم جيدا، مشهد الحرب. حرب قيل إنها توقفت بقرار أمريكي، لكن سرعان ما عاد الدخان ليتصاعد من جديد. وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو أن لكيان الاحتلال الحق في القيام بما يراه ضروريا لمنع أي تهديد، بدا واضحا أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يكن سوى هدنة مؤقتة لا أكثر. روبيو أوضح أن ما تسمى بخطة ترامب لوقف الحرب على غزة ليست سوى نسخة متكررة من اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن على الجبهة اللبنانية قبل 11 شهرا، ومع ذلك الحرب لم تتوقف. أما الفارق اليوم في لبنان وغزة فهو أن الحرب تسير بوتيرة منخفضة ومتقطعة زمنيا، حرب تدار بحذر يحفظ لواشنطن وتل أبيب مواقعهما ويجنبهما ردود الفعل السياسية والإعلامية حول العالم، كما يضمن هذا الإيقاع الهادئ تخفيف الضغط الداخلي داخل كيان الاحتلال خصوصا على حكومة بنيامين نتنياهو. ويرى مراقبون أن نتنياهو بحاجة ماسة إلى مزيد من التصعيد في غزة، تصعيد يخدمه داخليا بعد أن بدأت حركة حماس تستعيد نشاطها الميداني وتتحكم من جديد بمسار الأمور على الأرض، وهو ما يفند مزاعمه أمام المستوطنين بأنه أنهى وجود الحركة في القطاع. بل وأكثر من ذلك، يسعى نتنياهو كما يقول المراقبون إلى إبعاد الانتقادات التي تطاله بسبب الهيمنة الأمريكية على قرارات حكومته، حيث إن كل خطوة ميدانية تحتاج إلى إذن مسبق من واشنطن مع توضيح دقيق لحجم التوتر والضرر المسموح به. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
يماطل العدو الإسرائيلي في الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، كان الأمر متوقعا بل ومرجحا في كثير من الحالات. يرتكب العدو الإسرائيلي بين وقت وآخر غارات عدوانية على القطاع تؤدي إلى ارتقاء الشهداء. مكتب مجرم الحرب نتنياهو قال إنه أمر جيش العدو الإسرائيلي بتنفيذ غارات قوية على القطاع بعد اجتماع خلال الساعات الماضية. في المقابل أكدت المقاومة الفلسطينية حماس أن العدو يضلل بشأن ما يسميها تباطؤا في تنفيذ الاتفاق، وتؤكد أن العدو يتبع سياسة ممنهجة لعرقلة الوصول إلى جثث أسراه بما في ذلك الجهود التي يقدمها الصليب الأحمر الدولي. السلوك الإسرائيلي العدواني لا يقتصر على الانتهاكات بالغارات والقصف ونسف المباني السكنية، بل يتعمد أيضا عرقلة دخول المساعدات عبر المعابر. تؤكد منظمات دولية عادت للعمل في غزة أن الشاحنات التي تحمل مساعدات إلى غزة ويفترض أن تدخل القطاع تمت عرقلتها. الجزء الذي يصل إلى القطاع هو أقل بكثير من المحدد في اتفاق وقف إطلاق النار، وتطلب المقاومة الفلسطينية من الدول الوسيطة أن تضغط على كيان العدو الإسرائيلي للالتزام. اجتماع كيان العدو الإسرائيلي لدراسة مزاعم عرقلة حماس لتنفيذ الاتفاق وبحث الرد محاولة صهيونية لتبرير أي تصعيد مقبل. الزيارة الأمريكية المتتابعة إلى كيان العدو الإسرائيلي وأثارت جدلا في الداخل الصهيوني حول انتقال واشنطن إلى إدارة الأزمة بدلا من كيان العدو الإسرائيلي حاولت التقليل من تأثير الانتهاكات الإسرائيلية، بينما الدول العربية الوسيطة ملتزمة بالصمت.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونشكر جزيل الشكر الزميل حسين سباعي الذي قدم لنا هذا التقرير. في القدس المحتلة أحبتنا الأكارم، اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال. قالت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، منوهة إلى أن 350 طالبا يهوديا من طلبة المعاهد الدينية شاركوا في اقتحام باحات المسجد المبارك. ولفتت النظر إلى أن عشرات المستوطنين أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى المبارك، لاسيما قرب مصلى باب الرحمة. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى، وساروا عبر مسارات محددة مسبقا في باحات المسجد، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. نعم مستمعينا الأفاضل، لمزيد من التفاصيل حول غزة في الميدان المقاومة تصنع المعادلة، نستضيف أو ينضم إلينا في هذا اللقاء المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محمد الحاج موسى. تحية طيبة لك أستاذ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله طيب، أهلا وسهلا بكم.
سيد الفاضل، ما الأسباب الفعلية التي أعادت التصعيد على غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار؟
نعم، أولا تحية لك ولكافة المستمعين الكرام والمشاهدين. لابد من التأكيد على أن الاحتلال منذ اللحظات الأولى لسريان الاتفاق وهو لم يلتزم بأي من البنود المتفق عليها، لأنه الاحتلال يريد اشترار الحرب بأساليب وأدوات مختلفة من خلال استمرار القصف وقت ما شاء، وكذلك من خلال خنق الفلسطينيين وحصارهم بشكل أكبر ومنع دخول المساعدات، وكذلك لم يلتزم بالنقاط التي كان يفترض أن ينسحب منها، وبالتالي الاحتلال يشتر الحرب بأساليب مختلفة مستفيدا من دعم الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت منذ اللحظة الأولى منذ 7 أكتوبر تدير حرب الإبادة وهذا العدوان على أهلنا في قطاع غزة، وبالتالي نحن نحمل الاحتلال كل المسؤولية ونؤكد على أنه كل ما يتحدث به عن وجود خروقات من قبل المقاومة أو أن المقاومة لم تسلم الجثامين أو أنها لم تلتزم هذا كله كذب وهذا تضليل وهذا التزوير للحقائق. نحن التزمنا بكل ما علينا من بنود وإجراءات، وكذلك نحن لم نقم بأي عمل ميداني يمكن أن يؤدي أو أن يفسر حتى على أنه خرق الاتفاق.
نعم، إلى أي مدى يعني تتحكم واشنطن في وتيرة التصعيد أو التهدئة في الميدان أستاذ محمد؟
نعم، واشنطن لا زالت على ضوالها القديم كما يعلم الجميع، هي من تدير كل الحروب في هذه المنطقة، والحرب على قطاع غزة 3 جرائم حرب كانت مدعومة من قبل الإدارة الأمريكية، إن كان على مستوى إعطاء الغطاء السياسي أو كان على مستوى إعطاء الاحتلال وإمداده بما يحتاجه من سلاح، وبالتالي وهي لم تذهب إلى الاتفاق لأنها تريد مصلحة الشعب الفلسطيني، بل لأنها تريد أن تنقذ الاحتلال من أزمات استراتيجية يعيشها، خاصة فيما يتعلق بمسألة عدم حسم المسألة عسكريا في قطاع غزة وقدرته على ذلك، وكذلك التحركات على مستوى العالم وعلى مستوى التغير على مستوى الرواية. ولكن الإدارة الأمريكية كان يفترض أن تكون ضامنة، يعني كان يفترض أنها قدمت ضمانات بأنه ستضمن عدم عودة الاحتلال للحرب أو خرق للاتفاق، ولكن نرى منها الآن تبرير لإجرام الاحتلال، بدأت تلتزم بما هو مطلوب منها، نراها تبرر جرائم الاحتلال. لذلك نحن ندعو الوسطاء إلى أن يمارسوا جدية كبيرة جدا ويتحملوا المسؤولية في الضغط على الإدارة الأمريكية، كما كذلك نحمل المسؤولية لكل الذين اجتمعوا في شرم الشيخ وصفقوا وأقاموا هذه المظاهرة على قاعدة أن الحرب انتهت، وعدهم ترامب وكذب وعده، وبالتالي يجب أن يكون هناك إجراءات وضغوطات حقيقية لإلزام الاحتلال بالإفاء بكل الالتزامات فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني أو وقف إطلاق النار والانسحابات.
نعم، هل يستخدم نتانياهو المواجهة في غزة كوسيلة للهروب من أزماته السياسية الداخلية؟
نعم، اولا لابد، نعم بطبيعه الحال هناك مشكله داخليه لدى هذا الكيان، هذا كيان لم يستطع رغم انه يعني اشترى كل الدعم الغربي على كل المستويات، نال نال كل ما يحتاجه ولم يستطع ان ينهي المساله في قطاع غزه، لم يستطع لا ان يهجر الشعب الفلسطيني ولا ان يشتت المقاومه. نعم هناك ازمات داخليه كبيره يهرب منها نتنياهو ويحاول كذلك ان يعني يؤخر مساله محاسبته ومحاكمته أو يلغي هذه المسألة، ولكن بنفس الوقت نريد أن نقول بأنه لو ذهبنا إلى اتفاق وقف إطلاق النار، خطة الاحتلال وحرب الاحتلال على غزة لن تنتهي على قاعدة الأهداف، يعني لا زال الاحتلال يتحدث عن نفس الأهداف وهي تهجير الشعب الفلسطيني واجتثاث المقاومة، هو لا يريد غزة بلا مقاومة بلا حماس والجهاد الإسلامي، ويريد غزة بلا أهلها بلا غزيين، وبالتالي هذه هي أهداف الاحتلال. نحن نؤكد أنه هذه أهداف الاحتلال يريد أن يمضي قدما فيها، وهذا ما يتطلب أن يكون هناك جدية وأن يكون هناك مواقف حاسمة وتحمل المسؤولية من قبل الوسطاء الضامنين وكذلك من قبل كل الذين اجتمعوا في شرم الشيخ، كما ندعو كل الأحرار الذين تحركوا في مختلف دول العالم وكان لهم تحركات أن تستمر هذه التحركات، لأن الحرب تأخذ الآن أشكال مختلفة ولكنها مستمرة.
نعم، كيف تنظر المقاومة الفلسطينية إلى التصعيد الأخير؟ ما الأهداف التي تسعى لتحقيقها ميدانيا وسياسيا؟
نعم، أولا المقاومة لم تخرق الاتفاق أبدا ولم يكن هناك أي عمل ميداني كما قال الاحتلال، هذا كذب وهذا تضليل وتزوير للحقائق، والدليل العملي الميداني على ذلك بأنه مثلا المرة الأولى التي خرق فيها الاتفاق الاحتلال على مستوى القصف بعد أن تحدث عنه أن تمت مهاجمة جنوده في رفح خلال ثواني يعني دقائق محدودة، وكان هناك مجموعة من الطائرات المزودة بالوقود والذخائر الحربية على امتداد الجغرافيا في قطاع غزة ونفذت 135 غارة. هل يمكن أن تنفذ 135 غارة ومعظمها غارات كانت اغتيال في منطقة يوجد فيها سكن مدنيين مكتظة بالمدنيين؟ هذا يحتاج إلى قرار مسبق ولا تنسيق ولا اختيار للأهداف وغيره. وهذا ما يؤكد أن الاحتلال كان يستبطن من خلال حديثه عن مسألة رفع الذهاب نحو الخرق والقيام بالمجازر، وكذا فعل يوم أمس، تتحدث عن 100 شهيد حتى اللحظة. وبالتالي نتنياهو يسعى إلى أن يكون هناك تغيير في قواعد الاشتباك. يقول غزة منطقة أستطيع أن أقصف فيها متى شئت ومتى أردت ذلك وأي كانت حجتي. وكذلك هو يريد أن يستمر في ضغط الفلسطينيين لأن تستمر هذه المعاناة، أملا منه بأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى التوصل إلى الأهداف. ولكن نحن كمقاومة لن نقف مكتوفي الأيدي، المقاومة فدت نفسها، فدت شعبها بكل ما لديها. وعندما ذهبنا إلى اتفاق قدمنا ما يلزم، وقال لنا البعض قدمتم نزلات، فقلنا لشعبنا ولأجل أن نوقف الحرب، نحن نريد أن نوقف الحرب وقدمنا ما يلزم، ولكن نحن لن نسمح للاحتلال أن يعود للاشتباك تحت أي ذريعة كانت.
نعم، وعند ذلك يعني نتساءل هل تغيرت موازين القوى بين المقاومة وجيش الاحتلال بعد جولات المواجهة المتكررة؟
موازين القوى لم تكن في يوم من الأيام حاضرة لمصلحة الشعب الفلسطيني، أو يمكن أن نقارن ما لدينا بما لدى الاحتلال. نحن نمتلك الإيمان بالأرض والحق والتاريخ والإيمان بالله سبحانه وتعالى، ونقاتل على هذا الأساس. أنا أقول للجميع لا خوف على المقاومة، لا خوف على مقاومة، رجالها يتقدمون الصفوف جائعين جوعى عطشى معذبين مكلومين مصابين، ويقاتلون من نقطة صفر بإمكانيات بسيطة، ويضعون عبوة على دبابة الاحتلال يعني يعتبرها أسطورة. هذا المقاومة لا خوف عليها، موازين القوى لم تكن أبدا لصالحنا، ونحن لسنا في إطار حرب تناثل بيننا وبين الاحتلال، ولكننا سنبقى نتقدم الصفوف ونبدي شعبها. نحن لو أن جميعا قتلنا بنفس اللحظة لن نفرط بحقوق شعبنا، ولن نرضى بأن يأتي الاحتلال في نهاية المطاف ليستمر في قتله. شعبنا ليس أرقام،
نعم.
نساءنا أطفالنا شيوخنا ليسوا أرقاما في قطاع غزة. يتحدث البعض أنه هناك 50 و100 شهيد وكأنها أرقام. نحن لن نسمح كمقاومة للاحتلال بأن يشتر الحرب بهذا الأسلوب ويستمر في اعتداءاته. سيكون لنا موقف لذلك، وكان الموقف الأولي أن أخرنا تسليم جثمان، ويمكن أن نذهب إلى كل الاحتمالات إذا ما أصر الاحتلال على خلق الاتفاق. لذلك ندق ناقوس الخطر ونقول بأنه على الجميع تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات والخروقات.
نعم، أتساءل عن انعكاسات هذا التصعيد على داخل الكيان وعلى صورة حكومة نتنياهو أستاذ محمد.
يعني الآن ليس هناك حجة لنتنياهو أبدا ليفعل ما فعل في قطاع غزة. أنا أريد أن أقول مسألة كذلك، يعني مسألة جثامين الأسرى. يحملنا الاحتلال مسؤولية بأن يجب أن نخرج الجثامين وأن نتأخذنا. ليس هناك بند في الاتفاق يقول أن علينا كمقاومة أن نسلم الجثامين في اليوم الأول، أو أن نسلم الجثامين مع الأسرى الأحياء. وليس هناك تاريخ أصلا يحدد لنا ديدلاين لتسليم الجثامين. نحن توافقنا على أن المقاومة تقوم بما يلزم، وأن الاحتلال سيدخل المعدات والفرق المساعدة اللازمة فنيا للبحث، ولكن الاحتلال هو الذي يؤخر ويعرقل عملية البحث عن جنوده وتسليمهم. وبالتالي حكومة نتنياهو تستمر في نفس الإجراءات، حكومة يمينية بعقلية مسيحانية تريد أن تستمر في قتل الفلسطينيين وتحقيق التطهير العرقي. هذا يعني هذه المشكلة الأساسية، وهذا ما يتطلب جدية ومسؤولية. يعني للأسف اجتمعوا في شرم الشيخ كل الدول العربية والإسلامية كذلك، اللهم إلا يعني بعض، يعني من لم يحضر لأجل أسباب واقعية، اجتمعوا وقالوا بأنه الحرب انتهت، وقال لهم ترامب الحرب انتهت، ثم قال بأنه إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها. يعني شو يعني الدفاع عن نفسها؟ يعني لها الحق في أن تقتل من تقتل من الأطفال والنساء، وتحرق من تحرق في قطاع غزة. الآن عليه مسؤولية أخلاقية وسياسية، والذي يجب أن يتحلوا بالجرأة اللازمة ليقول للرئيس ترامب أنت لن تلتزم بوعودك وعليك أن تفي بها.
وفي سؤالي الأخير أستاذ محمد، يعني إلى أين تتجه الأمور؟ هل نحن أمام حرب مفتوحة أم مرحلة انتقالية نحو تفاهم جديد؟
حتى اللحظة ما يحصل أن هناك خروقات من قبل الاحتلال. هذه الخروقات نحن قلنا للوسطاء بأنه هذا لا يمكن القبول باستمرارها، وعليكم أن تتحملوا المسؤولية أولا بفضح الاحتلال والتأكيد على كذبه وتضليله وأن رواياته كاذبة، ثانيا بالضغط على الإدارة الأمريكية الراعية لهذا الاتفاق، ومن قدمت هذا الاتفاق وقالت بأنها تضمنه، هذا ما يجب أن يتم الآن، وبنفس الوقت أن تستمر التحركات الشعبية الداعمة. ونحن كمقاومة نقول المقاومة لم تتغير ولن تتغير، ولا زالت على وعدها وعهدها مع أبناء شعبها، ونحن لن نتراجع. المقاومة قدمت ما يلزم للتوصل إلى اتفاق، ولكن نحن قدمنا ما يلزم لأجل أن نوقف الحرب، لا أن تعود بأشكال مختلفة. لن نسمح بذلك مهما حصل، ولا نخاف لا الاحتلال ولا تهديده ولا وعيده. وهذه المقاومة لا زالت موجودة وحاضرة ولن تنتهي. وكذلك أريد أن أقول رسالة للجميع، لمن كان يطالبنا بأن نسلم سلاحنا، وإحنا كان موقفنا من اليوم الأول في الجهاد الإسلامي وفي معظم قوى المقاومة بأن هذا السلاح لن يسلم. الآن أقول لهم تفضلوا، قلتم بأنه الاحتلال يلتزم بوعوده، وهو الاحتلال الآن منذ اللحظات الأولى والأيام الأولى لهذه المرحلة يعود للخرق، ويعود هذا ما يؤكد بأن الشرعية هذا السلاح قائمة طالما هذا الاحتلال قائم وموجود، والمقاومة لن تتعاطى إلا بكل ثبات وعزيمة في وجه هذه الخروقات التي سيتحمل الاحتلال الآن أم في قابل الأيام مسؤوليتها.
كل التحية والشكر للمتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محمد الحاج موسى، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي.
شكرا لكم،
بارك الله بكم،
بارك.
تحيات.
قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا، الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار.
نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم في برنامجنا هذا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي باقتنا من التقارير ورسائل المراسلين ننتقل لآخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خرق الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار. وفانا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
رسميا عادت إسرائيل إلى وقف إطلاق النار كما أعلن عن ذلك الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن خلال 14 ساعة من التصعيد الإسرائيلي استشهد أكثر من 100 مواطن فلسطيني، بينهم 35 طفلا فلسطينيا، وعدد كبير من النساء أيضا استشهدن مع أولادهن خلال الغارات الإسرائيلية التي امتدت من مدينة غزة إلى المنطقة الوسطى التي كان لها نصيب الأسد من الشهداء، وصولا إلى خان يونس جنوب القطاع التي استشهد فيها 20 مواطن فلسطيني. معظم الغارات استهدفت منازل لمواطنين فلسطينيين، عائلات بأكملها استشهدت، أيضا خيام للنازحين وسيارات مدنية قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي زعم أنه اغتال 30 مطلوبا فلسطينيا. وهذا يشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يعد بنك أهداف مسبق واستغل الفرصة أو يبحث عن الذريعة لتنفيذ عمليات الاغتيال بحق المواطنين الفلسطينيين. عمليا توقفت الغارات الإسرائيلية وبدأ الفلسطينيون في تشييع شهدائهم الذين ارتقوا في هذه الغارات، وتراجع وجود الطائرات الإسرائيلية في أجواء القطاع. لكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن إسرائيل توقفت عن الخروقات في ملف إطلاق النار. هناك غارات نفذت في المناطق الشرقية لمدينة غزة، عمليات نسف منازل في المناطق الشرقية لخان يونس في مدينة رفح، المناطق التي تقع تحت سيطرة، بالتالي لا يمكن أن نقول أن إسرائيل ستلتزم بوقف إطلاق النار. من المتوقع اليوم أيضا أن تسلم كتائب القسام جثتين لجنديين إسرائيليين جرى انتشالهما يوم أمس، لكن لم يتم التسليم بسبب الظروف الأمنية. ننتظر إعلانا جديدا من كتائب القسام.
نعم، نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. رغم الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الصهيوني، بدأت ملامح الحياة تدب مجددا في غزة. الأهالي ينوون العودة إلى بيوتهم المهدمة أو ما تبقى منها، حاملين إرادة الحياة والصمود. مشاهد الأطفال يلعبون بين الركام، النساء ينظفن ما يمكن إنقاذه، ترخص روح الغزاويين التي لا تنكسر. الأسواق تفتح أبوابها تدريجيا، ورائحة الخبز تعود لتختلط برائحة الغبار والدمار. الجهود الإغاثية المحدودة، لكن عزيمة السكان أقوى من كل الظروف. في كل زاوية من المخيم حكاية بقاء تتحدى الحرب والحصار. إلى الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
هذه غزة المثخنة بجراح لا يريد لها السفاح والخذال أن تندمل. هذه آثار ما فعلت يد العدو، وهي تدين أخا ما يزال عاجزا عن فعل ما يجب عليه أن يفعل. هذه أسرة أمل، الأم التي أخرجها الباطل من منزل أعادها الحق إليه، ولكن بمفتاح لم تجد له الأسرة بابا، وبأمل لم تلق لبارقة منه نافذة، وبذكريات لم يعد منها حجر على حجر.
أيهم فتح البيت أخذناهم عساس نرجع نلاقي الدار، لكن لما صارت الهدنة رجعنا لا لقينا البيت ولا لقينا حتى الباب. الحجر اللي انتم شايفينه هذا مش انه مجرد حجر انبنى، حجر فيه ذكرياتنا، بيت فيه كل أحلامنا، بيت فيه انه أولادي ربيتهم فيه، أولادي هنا الركن، هنا عاشوا، هنا ربيوا، هنا تعلموا، هنا بكينا، هنا فرحنا. يعني البيت مش مجرد حجار.
هذا ناج آخر من إبادة لم تترك ولم تذر، يعود لمنزل مبعثر، يفتح قبضته ممسكا بمفاتيح حق لا يتقادم، متمسكا بسلاح عودة لن يجد النسيان ولا التناسي إليها سبيلا.
المغسل يأخذ مفتاح سلبت يرجع على الأرض من المحتل على فلسطين، ويرجع ياخذ يرجع يفتح بيوتهم. المره هذا اخذنا احنا مفاتيحنا معنا عسبت نرجع لبيوتنا المستقره ذي في غزه، احنا رجعنا ما لقينا بيت، عشان هيك احنا مسكين مفتاح، ما فيش بيوت هالوقت المحسوس المفتاح، لانه فيش بيت. رجعت لقيت البيت مستويات الرمل، مستويات الارض مهدم، فيش بيوت، فيش حاجه، فيش حياه. احنا هذا بتضل ارضنا، بتضل يعني مسخه راسنا، بتضل احنا عشنا حياتنا فيها، احنا تربينا في رملنا، تربينا في ميتنا، تربينا في بحرنا، تربينا في شجرنا، تربينا في يعني انت يعني انا من الشاطئ ومن جبالي، انا وديت في الشاطئ وعشت في جبالي، لما رحت على الجنوب مش قادر استغنى انه ما ارجعش على جبالي، كيف انا بدي اهاجر بره فلسطين كلها او بره قطاع غزة كله؟ ما بقدر، يعني احنا زي السمك اذا طلعنا من امي بنموت.
سهيل هذا السبعيني لم يكن حاله بأعسر من كثير من النازحين غيره، سيما أولئك الذين ما يزالون ممنوعين من الوصول إليها، وهم في خيامهم غرقى في احتمالات ما قد يكون حل بها، أعساهم يلقون فيها رفاهية بقاء أطلال قد تكون بعض جدران تؤوي، أم أنهم لن يجدوا فيها ترف ركام قد يوفر جزءا من سقف يغطي.
يعني إحنا مصير بيوتنا مش عارفين إيش صار فيها، لا تدمرت لا ضايلة ولا حاجة، إحنا المنطقة تاعتنا من السكة وإطلع ممنوع أي مخلوق يفوت هناك. يعني إحنا نفسنا نرجع على بيتنا، المفتاح معنا لليوم، بس لسه مش عارفين إيش بده يصير فينا، مش عارفين دارنا موجودة، نرجع نفتح بيتنا ما نرجعش نفتح بيتنا، نضلنا طول العمر في خيمة.
من وسط خيمة متنقلة وإطراقة قلقة، ما تنفك أم محمد تمسك بمفتاح حق تتشبث به الروح.
هذا بيعني لي حياتي، مستقبل أولادي، دم قلبي حطيته في قلب الدار، مش عارفة ضايلة ولا مش ضايلة، الحمد لله.
فيما برح به من الآلام ما أبكى العالم كله، وفي تمسكهم بالحق والأمل ما يعلم البشرية كلها. أهل غزة وهم في وسط عواصف اقتلاع تهب من كل اتجاه صوبهم، حجة على شعوب كل وطن وأصحاب كل أرض وأهل كل مقدس، بأن الحق لا يضيع ووراءه مطالب، وبأن مفتاح العودة قد يحطم نووي الإبادة.
شكرا للزميل قاسم سالم على هذا التقرير استمعنا إليه. رغم الجراح التي خلفها العدوان، ورغم أن المعاصرة التي كانت تعج بالحياة أصبحت ركاما، إلا أن مزارعي غزة يرفضون الاستسلام، وها هم يعودون إلى حقولهم يعصرون ما تبقى من محصول الزيتون في مشهد يختزل الصمود والعزيمة. زيتون غزة هذا العام قليل في الكمية لكنه كثير بالرمزية، رمز للتجذر في الأرض والتمسك بالهوية ورفض الانكسار. مزارعون يرون حكاية صمودهم من بين أغصان ما زالت خضراء رغم كل ما مر بها من دمار والمعاصر التي كانت تعج بالحياة. نتابع التفاصيل في تقرير الزميلة هدى مكي.
إنها فعلة أعداء الحياة والإنسانية الذين باتوا معروفين في كل أصقاع الأرض بإجرامهم الذي فتك بالحجر والبشر في غزة. هكذا أحرق الحقد والإجرام الصهيوني حتى معاصر الزيتون في غزة، ومنها التاريخية فاستحالت غالبيتها أثرا بعد عين، ومعها جرفت همجية الاحتلال ألاف أشجار الزيتون الضاربة جذورها بالأرض منذ أزمان بعيدة، كما قطعت حتى قطرات المياه عن بعض ما تبقى منها.
كان حجم الخسائر في شجرة الزيتون تجاوز 90% من الموجود على أرض الوطن، بقي تقريبا 10%. أيضا يعني 80% من معاصر غزة أو 85% من معاصر غزة تم تدميرها تدمير كامل،
فيش ناتج خالص لأنه كله مجرف، كل صلاح الدين وشرقة كله معدوم، كله مجرف، فيش مية، فيش رش، والوضع لا يسمح أنه البنادم يشغل طرمبة ويشغل، الشيء المكلف اليوم جدا.
لكن هنا غزة كما زيتونها، فهي تنهض من تحت الركام الذي أراده المحتل مقتلا للحياة، فلملم أهلها القليل مما تبقى من زيتونهم ورمموا لو بشكل جزئي ما تبقى من معاصرهم وأكملوا الطريق، وإن بإنتاج محدود بعدما كان يقارب قبل العدوان الهمجي 40,000 طن وكان يشكل ركيزتهم الاقتصادية.
يعني الهجمة كانت شرسة لأنه شجرة الزيتون تشكل وجودنا وتجذرنا في هذه الأرض، يعني في العالم أينما ذكرت شجرة الزيتون يذكر شعبنا الفلسطيني، وأينما ذكر شعبنا الفلسطيني تذكر شجرة الزيتون.
نعم، ستبقى شجرة الزيتون في غزة رمزا وطنيا وتراثيا وهوية تاريخية رغم كل المشاريع الصهيوأمريكية التي تحاول تغيير وجهها الحضاري، فأهل غزة الذين خبروا زراعة الزيتون وعصره منذ آلاف السنين ولا تزال لديهم معاصر حجرية متجذرون في الأرض كما أشجارهم.
نشكر الزميلة هدى مكي على تقريرها، وننتقل إلى الضفة الغربية المحتلة أحبتنا الأكارم، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ما وذلك تزامنا مع عمليات اعتقال واسعة نفذتها في بيت لحم. واعتقلت قوات الاحتلال المواطن أنس الفني من بلدة كفر قليل جنوب مدينة نابلس، ودمرت محتويات عدد من المحال التجارية في مخيم بلاطة شرق المدينة. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس وداهمت عددا من المحال التجارية وفتشتها بشكل دقيق، ما أدى إلى تدمير محتوياتها وإلحاق أضرار جسيمة بها. وتخلل اقتحام قوات الاحتلال انتشار مكثف للجنود داخل مخيم بلاطة واستحالة من التوتر والخوف بين المواطنين. وفي غضون ذلك احتجزت قوات الاحتلال نحو 44 مواطنا خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عددا كبيرا من المنازل المواطنين واحتجزت عشرات السكان داخلها لساعات طويلة، وجرى التحقيق معهم ميدانيا. وفي السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم ومدينة الدوحة غربها دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات. نعم مستمعينا الكرام، بينما تقترب الانتخابات داخل كيان الاحتلال تتحرك الحكومة بسرعة غير مسبوقة في محاولة لتثبيت مشروعها الأيديولوجي على الأرض. صحيفة دعوت أحرنوت العبرية ترى أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن لفرض سيطرتها الكاملة على الضفة الغربية المحتلة عبر التوسع الاستيطاني وتغيير معالم الجغرافيا والواقع الميداني. خطوات متلاحقة تهدف كما تقول الصحيفة إلى خلق واقع يصعب التراجع عنه لاحقا، وكأن الاحتلال يحاول أن يسبق الزمن قبل أي تغيير سياسي قادم. عن هذه السياسات ومخاطرها على مستقبل القضية الفلسطينية التقرير التالي مع الزميلة ماجدة مشلاوي.
ما يشبه الانفجار الاستيطاني شهدته الضفة الغربية منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو وبتسليل سموتريش السلطة في كيان الاحتلال، والكلام لصحيفة يدعوت أحرنوت العبرية التي قالت إنه رقم غير مسبوق للاستيطان سجل في ظل حكومة نتنياهو، حيث صادقت سلطات الاحتلال على بناء نحو 48 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة بمتوسط يقارب 17 ألف وحدة سنويا، وهو رقم لم يسجل حتى في عام 2020 الذي كان الأعلى خلال إدارة ترامب. أضف إلى ذلك إعلان حكومة الاحتلال منذ بداية ولايتها عن 26 ألف دونم كأراضي دولة، أي ما يعادل تقريبا مجموع ما أعلن خلال 27 عاما كاملة قبلها. الصحيفة العبرية تقول إن ما يجري هو ضم فعلي للضفة الغربية من دون إعلان رسمي من خلال التوسع الاستيطاني المتواصل وإقامة البنى التحتية والتغيرات الإدارية والقانونية في آليات السيطرة على الأرض. وتعتبر يدعوت أن المشروع الأخطر يتمثل في منطقة إيوان التي تقسم الضفة قسمين غير متواصلين، وأن حكومة نتنياهو تسعى إلى طرح مناقصة فورية لتنفيذ الأعمال الميدانية له قبل الانتخابات، حتى يصبح من المستحيل إيقاف المشروع لتسبق الحقائق على الأرض أي حدث سياسي. وختمت يدعوت أحرنوت بالقول إنه في خطوة تعد الأخطر من الناحية القانونية، تعمل ما تسمى إدارة التنظيم التابعة لسموتريش على مشروع مسح شامل لأراضي المنطقة جيم يهدف إلى نقل عبء إثبات الملكية إلى الفلسطينيين، بحيث يصبح الافتراض القانوني أن الأرض أرض دولة، أي تصبح جزءا من كيان الاحتلال.
نشكر الزميلة ماجدة مشلاوي على تقريرها. مستمعينا مستمعاتنا، تتوالى لزمات داخل كيان الاحتلال، وهذه المرة ليست في الميدان فقط بل في الاقتصاد أيضا. فالحروب التي خاضها الاحتلال في المنطقة لم تترك بصمتها العسكرية فحسب، بل هزت أركان اقتصاده وأضعفت صورته أمام العالم. الأسواق متوترة والعملة متذبذبة والمستثمرون يعيشون حالة من القلق في وقت تحاول فيه الحكومة ترميم ما يمكن ترميمه وإعادة الثقة إلى اقتصاد متعب. لكن المراقبين يؤكدون أن التحديات أكبر من مجرد أرقام ومؤشرات، فهي أزمة لصورة وشرعية في آن واحد. التفاصيل في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
نتيجة للحروب التي خاضها خلال السنتين الماضيتين، يعيش الكيان الصهيوني واحدة من أعقد المراحل على المستوى الاقتصادي، وسط تراجع ثقة المستثمرين الدوليين وتدهور سمعة العلامة التجارية الإسرائيلية في الأسواق الغربية بسبب الإبادة الإنسانية المنظمة التي ارتكبها العدو في غزة خلال سنتين متتاليتين، فضلا عن اتساع حركة مقاطعة الاحتلال ورفض التعاون معه من جانب مؤسسات وشركات عالمية. هذه العوامل مجتمعة تسببت بحسب صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية بتراجع نشاط قطاعي الصناعة والصادرات الإسرائيلية التي تشكل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، ما يعني إصابة قلب الاقتصاد الصهيوني بالشلل. الصحيفة نشرت خطة قدمها معهد التصدير الإسرائيلي بالتعاون مع اتحاد الصناعيين للحكومة الصهيونية ردا على هذا التدهور، وهي خطة تمتد من العام 2026 إلى العام 2031 وتهدف إلى استعادة نشاط التصدير الإسرائيلي ورفع مستواه بعد التراجع الحاد ومضاعفة حجم الصادرات خلال 5 سنوات وإعادة بناء صورة الكيان كدولة مبتكرة وجديرة بالثقة في الأسواق العالمية. كما تتضمن الخطة حملة إعلامية لتحسين صورة إسرائيل في الخارج بعد تدهورها الكبير لدى الرأي العام العالمي. وتقر الخطة بأن الأسواق الأوروبية والأمريكية أصبحت أكثر حساسية سياسيا تجاه إسرائيل بسبب الحرب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لذلك تقترح التوسع نحو الهند وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وشرق آسيا، حيث تعد المواقف أقل عدائية سياسيا وبناء طرق توريد آمنة مع الدول الصديقة لتجنب المقاطعات والقيود الأوروبية. ومن خلال هذه الخطة يحاول الكيان الصهيوني تجميل صورته عالميا واستعادة الشراكات التي فقدها نتيجة الموقف الدولي الرافض للحرب على غزة، وسط اعتراف ضمني بأن الكيان يواجه عزلة اقتصادية على المستوى الدولي، ما يجعل الخطر الحقيقي على الكيان الإسرائيلي اقتصاديا وليس عسكريا فقط.
نشكر الزميل ميسر بيومي على تقريره. حتى لقاء قادم، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
وبي صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء، إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21، وبريديا تكونون معنا radiohadi@irib.ir.